بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وجوب الفحص كشرط لإعمال وإجراء ماذا؟ البراءة الشرعية. كلامنا في البراءة الشرعية، كان أحد الوجوه لإثبات وجوب الفحص وتقيد البراءة الشرعية بما بعد الفحص وعدم جريانها قبل الفحص هو دعوى قصور في أدلة البراءة، قصور المقتضي، بمعنى أن أدلة البراءة الشرعية لا يوجد فيها إطلاق يشمل ما قبل الفحص، ما بها إطلاق. احنا كلامنا الآن في هذا، انه شنو الوجه الذي يقتضي هذا القصور؟ ما هو الوجه الذي يوجب المنع من إطلاق أدلة البراءة الشرعية؟ مع أنها بحسب الظاهر الأولي عندما نقرأ هذه الروايات مطلقة تشمل ما قبل الفحص وما بعد الفحص، ليس فيها ما يشير إلى تقييدها بما بعد الفحص، رفع ما لا يعلمه. الوجه الأول تقدم، الوجه الثاني أيضا تقدم. الوجه الثاني لاحظنا عليه ملاحظتين. الملاحظة الأولى كانت هي عبارة عن دعوى أن الآية الشريفة اللي هي كان الوجه الثاني يرتبط بالآيتين مع حديث الرافع، هيك كان تصويره، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ملاحظة الأولية كانت أن هذه الآية ليست مسوقة لبيان وجوب الاحتياط والتنجيز بعد الفحص، وإنما هي مسوقة لبيان البراءة والمعذرية قبل الفحص، لا يكلف الله نفسا، هي مسوقة لبيان هذا وليست مسوقة لبيان إلا ما آتاها، الذي يعني شنو؟ أنه عند الإتيان يثبت التنجيز وعدم البراءة. البراءة تثبت قبل الإيتاء، لكن بعد الإيتاء وبعد التبيين في الآية الثانية ما يثبت هو ماذا؟ عدم البراءة والتنجيز. الملاحظة كانت تقول أن الآية ليست في مقام البيان من ناحية الاستثناء، وإنما هي في مقام بيان المعذورية والبراءة قبل شنو؟ قبل الفحص. أما التنجيز بعد الفحص هي ليست في مقام بيانها، فلا يصح التمسك بالإطلاق من هذه الجهة كما هو المدعى في ماذا؟ في أصل الوجه الثاني. وعلى أساس هذا الإطلاق بلحاظ الاستثناء في الآيتين ذكر بأنه تكون النسبة بين الآيتين وبين حديث الرفع هي نسبة العموم والخصوص من وجه بالتقريب المتقدم. كانت هذه الملاحظة الأولى. هذه الملاحظة الأولى يمكن التأمل بها، أنه يعني ما يبدو أنه ما عندنا في قانون عام بأنه كل دليل يأتي معه استثناء فالدليل المتكلم ليس في مقام البيان من جهة الاستثناء، ويلحق بالاستثناء كل اللواحق الأخرى التي تلحق بالكلام. أم ينبغي أن نقول بأن المتمكن أن المتكلم ليس في مقام البيان من ناحيتها؟ ما عندنا هيك قانون، وإنما المتكلم كما هو في مقام بيان المستثنى منه هو أيضا يكون في مقام بيان ماذا؟ المستثنى، وفي مقام البيان كلا الناحيتين، من ناحية المستثنى ومن ناحية المستثنى منه. الملاحظة الثانية كانت هي ذكرناها في الدرس السابق ولا نعيدها. الوجه الثالث لقصور المقتضي، هذا الوجه الثالث مبني على مطلب، وهو ماذا؟ وهو أن دعوة أن احتمال القرينة المتصلة بالكلام، احتمال وجود قرينة متصلة في الكلام بالكلام يوجب إجمال الكلام، يوجب الإجمال ويمنع من التمسك بظهوره لأنه يكون مجملا، كما هو الحال فيما إذا احتملنا قرينية الموجود، أقعدنا احتمال وجود القرينة المتصلة وأقعدنا احتمال شنو؟ قرينية الموجود، شيء موجود احتمل كونه قرينة. هذا الثاني اتفقوا على أنه يوجب الإجمال، يعني إذا كان الكلام فيه شيء يحتمل كونه شنو؟ قرينة، هذا يوجب الإجمال ويمنع من التمسك بالظهور. أكو رأي شاذ خلاف المشهور يقول لا، حتى احتمال وجود القرينة أيضا يوجب الإجمال ويمنع من التمسك شنو؟ بالظهور، كما هو الحال فيما لا في احتمال قرينية الموجود. بناء على هذا الاحتمال الذي لا يراه المشهور، لا يذهب إليه المشهور، هذا الوجه الثالث يجري بناء على هذا الاحتمال، أن احتمال القرينة المتصلة يمنع من ماذا؟ يمنع من التمسك بالظهور ويوجب الإجمال في الدليل. بناء على هذا حينئذ يقال في الوجه الثالث بأننا في المقام نحتمل وجود قرينة متصلة بالكلام، يا كلام أدلة البراءة شنو؟ الشرعية، نحتمل وجود قرينة متصلة بأدلة البراءة الشرعية توجب إجمال هذه الأدلة وتمنع من التمسك بظهورها وإطلاقها لحالة ما قبل الفاص، تمنع من إطلاقها لحالة ما قبل الفاص، فيكون هناك قصور في ماذا؟ في أدلة البراءة عن الشمول لحالة ما قبل الفاص. ليش؟ لاحتمال وجود القرينة. هاي القرينة شنو هي؟ احتمال وجود القرينة، القرينة هذه يقال أنه لا إشكال في أن الشارع المقدس اهتم ببيان الأحكام، اهتماما كثيرا جدا، واهتم بنشرها وأمر الناس بتعلمها والفحص عنها، ولا إشكال الشارع المقدس هو أمر الناس بتعلم، هل لا تعلمت كما في الرواية الصحيحة يقال له يوم القيامة شنو؟ لما لا تعمل؟ فيقول شنو؟ ما علمت، فيقال له هل لا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم هل لا تعلمت. ما يظهر منه أن التعلم واجب والفحص واجب ولا بد منه، هذا مسلم ولا إشكال فيه أن الفحص لا بد منه، التعلم لا بد منه، الفحص عن من؟ عن الأحكام الشرعية، عن أدلة الأحكام الشرعية لا بد من الفحص، لا بد من السؤال، وأن الذي يترك الفحص غير معذور. هذا الاهتمام الشرعي بهذا الشيء بتبليغ الأحكام ونشر الأحكام وأمر الناس بتعلمها ووجوب الفحص، إيجاب الفحص عن الأحكام الشرعية عليهم، هو هذا يكون موجب لماذا؟ يكون موجب احتفاف أدلة الوراء بهذه القرينة المتصلة الموجب لعدم انعقاد الظهور في ماذا؟ في الإطلاق. ليش؟ لأنه لو كان ما يجب الفحص قبل ما يجب الفحص وكان تجري البراءة وأدلة البراءة قبل الفحص كما تجري بعد الفحص، إذن ما فائدة وجوب التعلم؟ ما فائدة وجوب الفحص؟ البراءة تجري قبل الفحص وبعد الفحص، فبإمكان الإنسان أن لا يفحص ويجري شنو؟ البراءة. فإذا ما فائدة وجوب التعلم ووجوب الفحص؟ وحيث أنه لا إشكال في أن الفحص واجب وأن الشارع اهتم بالفحص واهتم بأن الناس يتعلموا الأحكام بعد أن اهتم بنشرها وتبليغها للناس، هذا يكون قرينة متصلة تحتف بأدلة البراءة وتوجب اختصاص أدلة البراءة بما قبل بما بعد الفحص، فلا تشمل ما قبل الفحص، وهذا هو المطلوب. نهاية النقطة اللي قلناها أنه لو كانت أدلة البراءة تشمل حالة ما قبل الفحص حينئذ حث الناس على الفحص والتعلم لا وجه له، حينئذ لا فائدة منه، لأن بإمكان الإنسان ماذا؟ أن يجري البراءة قبل الفحص كما بإمكانه أن يجريها بعد الفحص يجريها قبل الفحص. هذا هو يوجب تقييد أدلة البراءة بما بعد شنو؟ بعد الفحص، حتى تكون له فائدة، حتى يكون شنو أدلة الوراء تكون لها فائدة عندما تقيد بماذا؟ بما بعد الفحص. هذا هو الوجه الثالث. هذا الوجه الثالث قد يعترض عليه ويقال بأنه أن احتمال وجود القرينة المتصلة إذا كان على مستوى الاحتمال، احتمال وجود القرينة المتصلة يمكن نفيه بشهادة الراوي، بشهادة الراوي الناقل للرواية عدم وجود هذه القرينة، لأن الراوي المفروض بأنه أمين وثقة، فلا بد لو كانت هناك قرينة متصلة بالكلام مقتضى الأمانة أن ينقل هذه القرينة، فإذا نقل الرواية ولم ينقل قرينة متصلة بها هذا معناه أنه يشهد بعدم وجود قرينة متصلة بالكلام، فاحتمال وجود القرينة المتصلة يمكن نفيه بشهادة الراوي على عدم وجود هذه القرينة المتصلة. فإذا نفينا احتمال وجود القرينة المتصلة فلا يكون احتمال وجودها بعد نفيها موجبا لإجمال الكلام وعدم صحة التمسك شنو والظهور. ليش؟ لأننا أحرزنا عدم هذه القرينة المتصلة بشهادة الراوي، لأنها لو كانت موجودة لنقلها الراوي بمقتضى الأمانة في النقل. حتى لو قلنا بأن احتمال وجود القرينة يوجب الإجمال كاحتمال قرينية الموجود على هذا المسلك اللي هو خلاف المشروع، حتى لو قلنا بذلك دائما نقول بأن احتمال وجود القرينة منفي بماذا؟ بشهادة الراوي نفسه. إذا نفينا هذا الاحتمال بشهادة الراوي حينئذ فلا موجب للإجمال وعدم إمكان التمسك بالظهور، بل يمكن التمسك بإطلاق أدلة البراءة لإثبات جريانها قبل الفحص وبعد الفحص. هذا قد يقال. هذا الكلام جواب هو هذا، أن هذا شهادة الراوي إنما يصح التمسك بها لنفي وجود القرينة المتصلة فيما إذا كانت القرينة المتصلة مقالية، إذا كانت مقالية تتمثل بألفاظ معينة تلحق بالكلام، هذا كلام صحيح، لأنه مقتضى الأمانة في الناقل أن ينقل الكلام بتمامه حتى القرائن المتصلة المقالية الملحقة شنو به، وإلا يكون خائن للأمانة، لا يكون أمين في النقل. فشهادة الراوي إنما ننفي بها احتمال وجود قرينة متصلة بالكلام إذا كانت شنو مقالية. ليش؟ لأن الراوي ملزم بنقل ماذا؟ بنقل الرواية بتمامها بما فيها شنو هذه القرينة المتصلة إذا كانت مقالية. والراوي هو نفسه يشعر بأنه هو ملزم بنقل ماذا؟ بنقل هذه القرينة كما هو ملزم بنقل نفس الكلام. وأما إذا كانت القرينة حالية، قرينة حالية، هذه القرينة اللي أبرزناها على تقدير أن تكون محتملة هي عبارة عن اهتمام الشارع بنشر الأحكام الشرعية وتبليغها واهتمامه بتعلم الناس للأحكام الشرعية وحثهم على التعلم وحثهم على الفحص، هاي القرينة، هاي قرينة مو مقالية، قرينة مستفادة من مجموع أحوال المعصوم خلال حياته، نستفيد منها اهتمامه بنشر الأحكام، اهتمامه بتعلم الناس لهذه الأحكام وأمثال هذه الأمور. فهذه قرينة حالية متصيدة من مجموع حالات الإمام عليه السلام. هذه القرينة الحالية ما يمكن نفيها بشهادة الراوي، لأن الراوي لا يرى نفسه ملزما بنقل شنو القرائن الحالية التي لا تتمثل بلفظ معين ومقال معين، ما يرى نفسه ملزم بذلك. فإذا نقل الكلام ولم ينقل هذه القرينة الحالية، من نقدر نجعل كلامه وعدم نقله قرينة على ماذا؟ على عدم وجود هذه القرينة شنو الحالية. احنا في المقام نريد أن نطرح قرينة حالية، نقول احتمال وجودها يوجب الإجمال بناء على الرأي الغير المشهور. أنت تجي تقول بأنه أنا أنفي هذا الاحتمال بشهادة الراوي، نقول لا، أن شهادة الراوي إنما يصح التمسك بها لنفي احتمال القرينة المتصلة إذا كانت مقالية، لأن الراوي مسؤول عن نقلها، فإذا لم ينقلها معناه لا وجود لها، أن ننفيها بشهادة الراوي. أما القرينة الحالية الراوي ما ملزم بنقلها، قرائن حالية كثيرة تكتنف الكلام، ما ملزم الراوي بنقلها، بل لا يرى نفسه ملزما لماذا بنقلها. هذا يضاف إلى ذلك مضافا إلى ذلك أن إثبات الظهور، هذا مطلب مهم تأملوا به، أن إثبات الظهور، يعني احنا قاربنا شنو غرضنا أن نثبت الظهور، ظهور إطلاق أدلة شنو البراءة وظهورها في الشمول لما قبل الفاحص كما هو الحال فيما بعد الفاصل، نقول أن إثبات الظهور استنادا إلى شهادة الراوي الذي تثبت حجيتها بالتعبد الشرعي، بالتعبد الشرعي هذا محل تأمل، أن نثبت الظهور استنادا إلى ماذا؟ إلى شهادة الراوي التي لم تثبت حجيتها إلا بالتعبد الشرعي، هذا محل تأمل. أما أن شهادة الراوي لا تثبت حجيتها إلا بالتعبد، واضح أن شهادة الراوي عبارة عن خبر الثقة، يعني خبر الثقة شهادة الثقة،
وشهادة الثقة حجيتها ليست ذاتية كما هو واضح، وإنما هي مجعولة ثابتة بماذا؟ بالتعبد الشرعي.
شنو معنى حجية خبر الثقة أو شهادة الراوي؟ معناه أن الشارع أمرنا لمصالح عامة هو يدركها، لأن نتعامل مع مضمون الخبر معاملة الواقع. قل ابني على أن هذا الخبر، مضمون الخبر الذي ينقله الراوي الثقة هو شنو؟ هو الواقع. تعامل وياه كأنه هو شنو؟ هو الواقع. فإذا قال لك خبر الثقة أن زيد عادل، أنت رتب آثار عدالة شنو؟ زيد، وكأن العدالة شنو؟ هي الواقع. هذا تعبد، هذا تعبد لا يخرج عن كونه تعبد شرعي. يعني الشارع يقول أنا أعتبر أن خبر الثقة، أن مفاد خبر الثقة هو الواقع، ويجب عليك أن تتعامل معه كما تتعامل شنو مع الواقع. هذا تعبد شرعي. هذا التعبد الشرعي الذي تثبت به حجية شهادة الراوي، هل يمكن أن نستند إليه لإثبات ظهور الكلام بحيث نقول أن الكلام يكون ظاهر في الإطلاق وفي الشمول لحالة ما قبل الفحص استنادا إلى شنو؟ إلى شهادة الراوي الذي ثبتت حجيتها بالتعبد. هذا مو واضح أصلا. نعم يمكن الاستناد إلى شهادة الراوي لإثبات وجوب العمل بشهادته، لإثبات حرمة مخالفة شنو؟ قبر الثقة مثلا، وأمثال هذه الأمور ها يمكن الاستناد إليها. أما أن نستند إليها لإثبات الظهور مع الالتفات بأن الظهور أمر واقعي، أمر واقعي مو اعتباري، أمر واقع الظهور تكويني. إحنا نجي نثبت أمر واقعي تكويني استنادا إلى تعبد، فنعتمد في إثباته على تعبد من قبل الشارع. التعبد لا يمكن أن نثبت به أمرا واقعيا تكوينيا، وإنما ممكن أن نثبت به أمرا اعتباريا تعبديا آخر من قبيل وجوب العمل، من قبيل حرمة المخالفة وأمثال هذه الأمور. أما أن نثبت به الظهور هذا أمر صعب جدا. هذه ملاحظة أخرى على ماذا؟ على جعل شهادة الراوي، استناد إلى شهادة الراوي لنفي احتمال القرينة المتصلة، وبالتالي إثبات شنو؟ إثبات الظهور. نثبت الظهور احنا، ننفي القرينة، احتمال القرينة المتصلة، لكي نقول بماذا؟ بأنه ماكو إجمال بالدليل وأكو ظهور، ويمكن التمسك بهذا الظهور، واستندنا في ذلك المن إلى شهادة الراوي التي هي حجة بالتعبد الشرعي. ومن هذا يظهر الجواب على إشكال آخر قد يذكر في ماذا؟ في هذا المقام، وهو أنه بالإمكان أن إجراء الاستصحاب عندما نشك في القرينة المتصلة، نستصحب عدم وجود القرينة المتصلة، نجي استصحاب عدم القرينة المتصلة، نشك إحنا أن أكو قرينة متصلة بهذا الكلام أو لا، مع فرض الشك طبعا. إحنا دا نقول إذا شككنا في وجود القرينة المتصلة يمكن أن نستصحب عدم وجود القرينة المتصلة. نفس الإشكال السابق هنا يجب بشكل أوضح جدا أكثر من ذلك، وهو شنو؟ وهو أنه لا يمكن إثبات الظهور والتمسك بالظهور استنادا إلى شنو؟ إلى الاستصحاب الذي هو تعبد صرف كما هو واضح. الاستصحاب لا يستطيع أن يثبت الظهور، بل الاستصحاب يقدر يثبت لي شنو؟ وجوب العمل به، حرمة مخالفته وأمثال هذه الأمور. أما أن نثبت بالاستصحاب الظهور في الكلام، أن الكلام يكون ظاهرا استنادا إما إلى استصحاب،
خروج العبارة عن تعبد شرعي من قبل الشارع بلزوم البناء على الحالة السابقة، لزوم البناء على الحالة السابقة، يقول له لابد أن تعمل بالحالة السابقة، يحرم عليك مخالفة الحالة السابقة وأمثال هذه الأمور. مو أن الكلام يكون ظاهر في ماذا؟ فيما يطابق ذلك. فإثبات الظهور استنادا إلى التعبد محل تأمل. زين، ومن هنا يظهر أن العمدة في الجواب عن الحل الثالث، مو الوجه الثالث، أن العمدة في الجواب هو إنكار المبنى اللي هو شنو؟ أن احتمال القرينة المتصلة يوجب الإجمال كاحتمال قرينية موجود، وهذا هو الصحيح، التفصيل هو الصحيح، هو الذي ذهب إليه المشهور، أن احتمال قرينية الموجود هي التي توجب الإجمال، وأما احتمال وجود القرينة لا يوجب الإجمال. إنكار المبنى، الوجه الرابع هو دعوى أن دليل البراء وإن كان في نفسه مطلقا، يعني شنو؟ يشمل ما بعد الفحص وما قبل الفحص، لكنه مقيد بعدم قيام الإمارة المعتبرة على خلاف البراءة، يعني عدم قيام الإمارة المعتبرة على التكليف، عندما تقوم الإمارة المعتبرة على التكليف هذا معناه أنه على خلاف شنو؟ البراءة. مقيد دليل البراءة بعدم قيام الإمارة على الخلاف، على التكليف، نعبر هيك شيء واضح، بمجرد أن تقوم الإمارة على التكليف على البراءة شنو؟ ما تجري، مو تجري البراءة مع قيام الدليل المعتبر، ما تجري بلا إشكال، وإلا شان يمكن إجراء البراءة حتى مع وجود الأدلة اليمن على التكاليف الشرعية، مع وجود الإمارة المعتبرة على التكليف على البراءة ما تجري، واضح هذا. هذا معناه شنو؟ أن أدلة البراءة مقيدة، لاحظوا، بعدم قيام الإمارة المعتبرة على الخلاف، بمجرد أن تقوم الإمارة المعتبرة على الخلاف بعد البراءة ما تجري، فهي مقيدة بعدمه، بعدم قيام الإمارة، وهذا واضح. حينئذ بناء على هذا قبل الفحص، قبل الفحص، قبل أن يفحص، يحتمل هذا المكلف وجود إمارة معتبرة على التكليف أو لا؟ قبل أن يفحص، فقيه يريد يستنبط حكم، يجي إلى مسألة ما يفحص عن الأدلة، ما يفحص عنها، ما يراجع كتب الحديث، هو يحتمل وجود أدلة معتبرة تثبت الحكم في تلك المسألة، التكليف تقوم على خلاف الوراء ولا، يحتمل بلا إشكال يحتمل، فحينئذ يكون تمسكه بالوراء غير جائز، غير جائز قبل الفحص، لأنه ليش؟ تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه، وهذا غير جائز بالاتفاق. العام شنو هو؟ أدلة البراءة. شنو المخصص مالتها؟ قيام الإمارة المعتبرة على التكليف، هذا يخصص أدلة البراءة، يعني البراءة تكون جارية إلا مقيدة بعدم قيام الإمارة المعتبرة، هذا المخصص يصير، وهذا المكلف يشك في هذا المخصص، شبه مصداقية لهذا المخصص، ما يدري أكو إمارة معتبرة أو لا. قبل الفحص حيث أنه يحتمل وجود إمارة معتبرة، فإذن هو لا يعلم وجود إمارة معتبرة، فهي شبه مصداقية للمخصص ولا يجوز التمسك بالعام في شبه المصداقية للمخصص. فتمسكه، فلو أراد التمسك بالبراءة قبل الفحص قل له هذا لا يجوز لأنه تمسك بالعام في الشبه المصداقية للمخصص. واضح هذا؟ فعليه لا يجوز التمسك بالبراءة قبل الفحص، وإنما يجوز شنو؟ بعد الفحص. كأنه هذا ينتج شنو؟ ينتج أن أدلة البراءة مختصة بما بعد الفحص، وأنها لا تشمل ماذا؟ لا تشمل ما قبل الفحص. هذا هو الوجه الرابع. هذا الوجه الرابع مبني على مسلك لا يراه المشهور، لا يبني عليه المشهور، وإنما يبني عليه غير المشهور. السيد الشهيد يبني عليه، قدس الله نفسه الزكي، يبني عليه. وحاصله هذا أن الأحكام الظاهرية، أحكام الظاهرية لا يوجد بينها تنافي، أنه هي متنافية فيما بينها في الواقع. هناك تنافي بين الأحكام الظاهرية، كما هناك تنافي بين الأحكام شنو؟ واقعية. الأحكام الواقعية لا إشكال وجود تنافي فيما بينها، بمعنى أنه لا يمكن أجتمع وجوب مع شنو؟ مع حرمة، وجوب مع إباحة، وجوب مع أي شيء آخر من بقية الأحكام الشرعية التكليفية. كذلك الأحكام الظاهرية أيضا هي متنافية، لا يمكن أن تجتمع. براءة واحتياط لا يمكن أن يجتمعا. هذا منه بناء على ماذا؟ بناء على أن ملاكات الأحكام الظاهرية هي نفس ملاكات الأحكام الواقعية، ما بها ملاكات خاصة بها، هي نفس ملاكات الأحكام شنو؟ واقعية، هي نفس ملاكات الأحكام الواقعية التي يجعل ذلك الحكم الظاهري لغرض شنو؟ حفظ ذلك الملاك شنو؟ الواقعي. فإذا هذا الرأي يقول بأن الأحكام الظاهرية متنافية فيما بينها واقعا، كما أن الأحكام الواقعية متنافية في الواقع، الأحكام الظاهرية أيضا متنافية، بمعنى أنه لا يمكن أن يجتمع حكمان واقعيان أو ظاهريان في شيء واحد. بناء على هذا الرأي حينئذ هذا الوجه الخامس أو الرابع، يأتي هذا الوجه الرابع حينئذ بناء على هذا يكون الوجود الواقعي للإمارة المعتبرة، للإمارة المعتبرة وجودها الواقعي يكون مانعا من جريان البراءة، فتكون البراءة مقيدة بعدمه للتنافي. براءة وإمارة معتبرة على التكليف ما يجتمع، براءة حكم ظاهري، إمارة معتبرة على التكليف أيضا حكم شنو؟ ظاهري، لا يجتمعان. أكان لا يجتمعان، إذن جريان البراءة تكون مقيدة شنو؟ بلا إشكال تكون مقيدة بماذا؟ بعدم قيام الإمارة المعتبرة على الخلاف. فإذا تم هذا حينئذ يجي هذا الوجه السابق، وهو أنه المكلف قبل الفحص يشك في وجود الإمارة المعتبرة، فلا يجوز التمسك بأدلة البراءة لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية المن للمخصص. ليش؟ لأن دليل البراءة مقيد بعدم قيام الإمارة المخالفة على المخالفة. ليش مقيد؟ للتنافي بين البراءة وبين الإمارة المعتبرة على الخلاف كحكمين ظاهريين متنافيين، فيكون أحدهما مقيدا بعدم الآخر. نكمل هذا البحث إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.